السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما دائما متتابعا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الفضلاء بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، فإن صلاتكم في يوم الجمعة على نبيكم صلى الله عليه وسلم معروضة عليه، فأكثروا ما استطعتم من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في بقية يومكم. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وقد فرغنا من شرح المسائل المتعلقة بكتاب الغصب وما ألحق به، ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في باب الشفعة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الشفعة.
نعم، الشفعة بإسكان الفاء وفي لغة بضمها، فيقال الشفعة ويقال الشفعة، والإسكان أشهر، يقال شفعت الشيء ضممته، وشفع الشيء بالشيء أي ضمه إليه. ومناسبة المعنى اللغوي للشفعة الاصطلاحية ظاهرة، لأن الشفعة الاصطلاحية فيها ضم نصيب إلى نصيب، والشفعة في الاصطلاح عند الحنابلة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق، فالشفعة عند الحنابلة حق تمليك وليست ملكا، فالشفيع له حق التملك لكنه لا يملك حتى يأخذ، وقد تقدم الفرق بين حق الملك وحق التملك، وأن حق التملك أن يستحق الإنسان أن يملك ما في يد غيره بسببه، كحق الأب في مال الولد فإنه حق تملك، المالك هو الولد، ولكن الأب له حق التملك، فله أن يملك من مال ولده ما يحتاج إليه بالشروط التي ذكرناها مرارا. إذن الشفيع إذا باع شريكه حصة من الشركة على الوصف الذي سنذكره فإنه يثبت له حق التملك، فإن شاء طالب فأخذ وملك، وإن شاء لم يطالب. وحق التملك لا يترتب عليه ضمان، لا يترتب عليه ضمان، ولا تجوز المعاوضة عليه، لا تجوز المعاوضة عليه، ولا يورث، ولا يورث. ولعلي أشير إلى مسألة ميراث الشفعة لاحقا إن شاء الله، وإن لم أشير فذكروني. استحقاق الشريك، فالشفعة أو الشفعة خاصة بالشريك، أما الجار مثلا فلا يملك حق الشفعة أو الشفعة، وسنتكلم عن هذه المسألة أيضا إن شاء الله. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، انتزاع، فإنه يأخذها بدون رضا المشتري وبدون رضا البائع، ينتزعها انتزاعا، انتزاع يعني لا يشترط لها الرضا، لا يشترط لها الرضا. يعني يا إخوة، أنا وزيد شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه من الأرض لعمر، يثبت لي حق الشفعة، فلي أنا أن أنتزع الأرض من يد عمر بغير رضا، وبغير رضا شريك الذي باع. هذا معنى انتزاع، أنه لا يشترط له الرضا. حصة شريكه، فهو يملك انتزاع الحصة ولا يملك انتزاع الملك كله. يعني كما قلت، أنا وزيد شريكان في أرض كبيرة، زيد باع نصف حصته، باع نصف حصته وأبقى نصف حصته بيده، أنا أملك أن أنتزع الحصة التي بيعت، لا حصة الشريك كاملة. هذا معنى حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، يعني المشتري، بعوض مالي، بعوض مالي، بعوض مالي، يعني انتقلت بعوض مالي. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. المصنف رحمه الله لم يذكر التعريف، ولكم أن تسألوا لماذا لم يذكر التعريف، والجواب لأن التعريف موجود في الشروط التي ذكرها، فتلافيا للتكرار لم يذكر التعريف. ستلحظون عندما نشرح الشروط أن هناك مسائل أشرنا إليها في التعريف تذكر في الشروط. وأصحاب المتون يعمدون إلى الاختصار ما أمكن، والحكمة من ثبوت الشفعة دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك، لأن المشتري الجديد قد لا يناسبه، قد تكون بينهما عداوة فلا يناسب أن يكون شريكا له، وقد يكون سيء الأخلاق. يعني مثلا يا إخوة، أنا اخترت زيدا لأني أحبه وأحب أخلاقه، فاشتركت معه في شراء أرض لنبني عليها بيتين. قام زيد فباع نصيبه إلى شخص، هذا الشخص الجديد قد لا أريد أن أجاوره، قد لا يناسبني، قد يكون بيني وبين خصومة، فيدخل علي الضرر بهذا. فلدفع هذا الضرر شرعت الشفعة، والشفعة ثابتة في الجملة بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار. انتبهوا يا إخوة، أو دار يعني مع الأرض، أو دار مع الأرض، أو حائط أي بستان. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأراضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها. نعم، وقع خلاف لبعض التابعين لكنه لا يضر، فالشفعة في الجملة مجمع عليها، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري بهذا اللفظ. وفي رواية عند مسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن حديث الشفعة ثابت في الصحيحين. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا، هذا ليس حكم قضائي في واقعة عين، وإنما قضاء شرعي، حكم. وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم به الله سبحانه وتعالى. وبعد أن اتفق العلماء على مشروعية الشفعة في الجملة، اختلفوا هل الشفعة تخالف القياس أو جارية على سنن القياس. فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشفعة تخالف القياس، لأن الشفعة فيها انتزاع من يد من انتقل إليه الشيء بعقد صحيح، وهذا يخالف المعلوم من قواعد الشرع، يعني يا إخوة الشفعة تنتقل الحصة إلى المشتري بعقد صحيح ليس فاسدا ويتم العقد، ومع ذلك للشفيع أن ينتزع الحصة منه. فقالوا إنها ثابتة على خلاف القياس، وهذا في الجملة عليه المذاهب الأربعة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية في قول، وبعض الحنابلة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع، إلى أن الشفعة جارية على سنن القياس. قالوا الشفعة أصل قائم بنفسه ثبت بالدليل وله علة ظاهرة، فهو جاري على سنن القياس. لماذا ذكرت لكم هذه المسألة وفيها شيء من الدقة؟ لأن هذه المسألة مؤثرة في باب الشفعة. فمن قال إن الشفعة تخالف القياس ضيقها جدا وقصرها على المنصوص، وهذا ما تلاحظونه إن شاء الله عندما نقرأ المسائل. ومن قال إن الشفعة جارية على سنن القياس ولها علة معلومة لأصل مستقل بنفسه، وسع الشفعة في كل ما وجدت فيه العلة، في كل ما وجدت فيه العلة. نعم.
قال رحمه الله: لا شفعة لكافر على مسلم.
نعم، أي أن الشفعة لا تثبت لأي كافر ذمي أو غير ذمي على مسلم. فلو كان هناك شريكان في أرض، أحدهما مسلم والآخر نصراني ذمي، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فإن النصراني لا تثبت له الشفعة، لا تثبت له الشفعة. لماذا؟ قالوا لما جاء أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. والحديث رواه الطبراني في الصغير، وقال الألباني منكر، فهذا الحديث ضعيف جدا. إذن استدلوا أولا بحديث، وهذا الحديث ضعيف. فيه نائل بن نجيح وأحاديثه مظلمة كما قال العلماء. واستدلوا كذلك بأن في الشفعة استعلاء للشفيع، ولا استعلاء لكافر على مسلم. الشفعة فيها مثل السلطان، ولا استعلاء لكافر على مسلم. أيضا قالوا لأن الشفعة متعلقة بالعقار، والكافر يمنع من الاستعلاء على المسلم في العقار حسا، فيمنع منه معنى. ما معنى هذا؟ تقدم معنا يا إخوة في أحكام أهل الذمة أن الذمي لا يرتفع بالبناء فوق بناء المسلمين، فهو ممنوع من الاستعلاء على المسلمين في العقار حسا، فكذلك يمنع من الاستعلاء على المسلمين في العقار معنى. وعند الجمهور تثبت الشفعة للذمي على المسلم لعموم النصوص، لعموم النصوص، ولأنه حق يثبت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر. ولأن الشفعة حق يتعلق بالملك فلا ينظر فيه للمالك، ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن المسألة من مسائل السياسة الشرعية، فيرجع فيها إلى الحاكم والنظام، فإن رأى الحاكم أن المصلحة أن تثبت الشفعة للذم فإنها تثبت إذ لا مانع شرعا، وإن رأى أن المصلحة أن لا تثبت له الشفعة فله ذلك. وهذا قول وجيه في المسألة. ومن هذا يعلم أن الشفعة تثبت للمسلم على الكافر، تثبت للمسلم على الكافر، وكذلك تثبت للذمي على الذمي، تثبت للذمي على الذمي. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا أن الشفعة تثبت للذمي على الذمي. إذن يا إخوة، على قول المصنف لا تثبت الشفعة للكافر على مسلم، وتثبت للمسلم على الكافر، وتثبت للذمي على الذمي لاستوائهم في الرتبة. وعند الجمهور تثبت الشفعة للذمي على المسلم. وسمعتم اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه.
نعم، الشفعة ثابتة للشريك فيما لم يقسم من العقار بالإجماع، كما تقدم في أول الكلام، وهذا يخرج غير الشريك كالجاري، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولا تكون الشفعة إلا عند انتقال الملك من يد الشريك، أما ما دام في يد الشريك فإنها لا تثبت الشفعة، ولو ادعى شريكه الضرر. يعني يا إخوة، جاءنا شخص وقال: أنا اشتريت هذه الأرض بالشراكة مع زيد، وكنت أظنه رجلا سمحا خلوقا، فلما شاركته وجدته رجلا شرسا صعب التعامل، فأريد أن آخذ نصيبه بالشفعة، نقول لا شفعة لك، وإنما تكون الشفعة عند انتقال الحصة من يد الشريك إلى أجنبي، فتثبت الشفعة. طيب، ثبوت الشفعة له شروط عند أهل العلم. نعم،
قال رحمه الله بشروط خمسة.
نعم، هذه شروط لثبوت الشفعة، فإن تخلف واحد منها أو أكثر لم تثبت الشفعة. نعم،
قال أحدها كونه مبيعا.
نعم، هذا الشرط الأول، أن يكون انتقال نصيب الشريك بالبيع، بالبيع أو بعوض مالي كصلح على مال ونحوه. يعني بالبيع واضحة، أو بعوض مالي كصلح على مال. أنا عندي أرض أشترك فيها مع زيد، وخاصمني شخص في أرض أخرى، فقلت له تعال أصالحك، خذ نصيبي في تلك الأرض واترك هذه الأرض لي، فقال قبلت. انتقل نصيبي في الأرض التي هي شركة بيني وبين زيد بصلح على مال، هذا مثل البيع، هذا مثل البيع، لأن الشفيع يأخذه من يد من انتقلت إليه بعوض، فلا بد من عوض. وهذا ما علم من حديث جابر رضي الله عنه، فقد ورد في بعض ألفاظه لا يحل له أن يبيع، أيضا قوله فإن باع، إذن هذا نص في ماذا؟ في البيع، نص في البيع. وما ثبت بعوض مالي أو ما انتقل بعوض مالي هو مثل البيع. طيب، قال ابن العربي المالكي اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة، اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة. وقال ابن قدامة ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف، ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف. إذن انتبهوا، نأخذها خطوة خطوة. انتهينا من البيع، إذا انتقلت الحصة بالبيع تثبت الشفعة، ومثل البيع تماما المعاوضة على مال كالصلح على مال. بقي لو انتقل النصيب أو الشقص أو الحصة للشريك بغير عوض، بغير عوض، بدون عوض، ما أخذ الشريك عوضا. وهذا يقول العلماء على نوعين، النوع الأول أن يكون الانتقال جبريا، أن يكون الانتقال جبريا، وهذا هو الانتقال بالميراث، هذا الانتقال بالميراث. وهذا لا يغير من الأصل شيئا، فما تثبت به الشفعة؟ احتاج نمثل. شخص اشترى أرضا بالشراكة مع زيد فمات، نصيبه سينتقل لمن؟ للورثة بعوض. هل سيدفع الورثة مقابل؟ بدون عوض. هذا الانتقال باختياره أو انتقال جبري؟ انتقال جبري، يقع عند وجود السبب، فهذا لا يغير من الأصل شيئا، فالوارث يقوم مقام مورثه، فلا تثبت هنا الشفعة. النوع الثاني الانتقال الاختياري، كأن يهدي نصيبه أو يهب نصيبه، هذا باختياره، وهذا عند الجمهور لا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيه عوض، فإذا أراد الشريك أن ينتزع الحصة ينتزعها بماذا؟ ما في عوض أصلا، فبالتالي لا تثبت فيه الشفعة. وعند بعض الفقهاء تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ قالوا لأن العلة موجودة، وهي دفع الضرر عن الشريك. طيب، قلنا لهم إذا أراد الشفيع أن يأخذ هذه الحصة هل يأخذها بدون مقابل؟ قالوا لا، يأخذها بمقابل. ما هو المقابل؟ قالوا قيمتها، نقومها في السوق عند الهبة أو عند الهدية، كم كانت تسوى؟ قالوا تسوى 50,000، نقول له أعطي هذا الذي وهبت له الأرض 50,000 وخذ الأرض وتسلم من الضرر. واضح يا إخوة؟ وهذا الثاني عندي أرجح، طبعا يا إخوة الذين يقولون بالقول الأول يقولون هذا الشفعة مخالفة للقياس، فنقتصر على ما ورد في النصوص ولا ينظرون إلى العلة، لكن الراجع عندي أنه لا يوجد أصلا ما يخالف القياس، فكل ما قيل إنه مخالف القياس إنما تكون المخالفة لعلة خاصة أو لوجود فارق مؤثر. طيب، إذا انتقل بعوض غير مالي، نحن عرفنا إذا انتقل بعوض مالي، إذا انتقل بغير عوض، بقي إذا انتقل بعوض غير مالي. مثال ذلك، دفع حصته مهرا للزوجة، دفع حصته من الأرض مهرا للزوجة، انتقلت حصته من يده بعوض لكنه غير مالي. طيب، شخص قتل شخصا عمدا ما الذي يجب عليه؟ القصاص. فقال لأولياء الدم: هذه الأرض أنا شريك فيها مع زيد، تسوى 40 مليون، لي نصفها، أتنازل لكم عن الأرض وتتنازلون عن القصاص. فقالوا: قبلنا. انتقلت من يده إلى يدهم بعوض، لكنه عوض غير مالي، لأن عوض عن الروح، عوض عن النفس. في هذه الحال عند الحنابلة والحنفية لا تثبت الشفعة، لا تثبت الشفعة. لما؟ قالوا: لأن العوض لا يمكن رده. الآن لو قلنا تثبت الشفعة وأخذ الشفيع الحصة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرد العوض. طيب العوض هذا مهر، ما يمكن أن يرده. العوض فداء نفس، ما يمكن أن يرده. قالوا: فما دام أنه لا يمكن أن يرد العوض فلا شفعة، فلا شفعة. وعند الجمهور تثبت الشفعة، تثبت الشفعة. طيب إذا ثبتت الشفعة كيف يرد العوض؟ أما في المهر فلهم قولان. القول الأول: يرد مهر مثلها. ألم يدفعه مهرا لامرأة؟ ننظر في البلد، مهر مثل هذه المرأة كم في العادة؟ قالوا: تمهر 40,000. يرد 40,000 ويأخذ الأرض، يأخذ الحصة. وقال أكثرهم بقيمة الحصة، قيمة الحصة. نسأل عن قيمة هذه الحصة عندما دفعها مهرا، كم كانت؟ قالوا: قيمتها في السوق 50,000. نقول: ادفع 50,000، وهذا أرجح من الأول، هذا أرجح من الأول. وإن كانت مثلا عن القصاص، فإن أيضا له أن يأخذها ويرد قيمة الشخص في السوق، كم قيمته، فيرد القيمة. وقد وضع بعض العلماء ضابطا، طبعا لا يمشي مع قول المصنف، وإنما يمشي على القول بثبوت الشفعة. قالوا: كل انتقال اختياري لحصة من الشركة تثبت فيه الشفعة، كل انتقال اختياري لحصة من الشركة تثبت به الشفعة. ما يخرج من هذا يا إخوة إلا الانتقال الجبري كما قلنا في الميراث. وهذا عندي أنا أرجح، أن كل انتقال اختياري باختيار المالك تثبت فيه الشفعة. ولاحظوا أننا نتكلم عن الشركاء لدفع الضرر عن الشريك، وهو المقصود الشرعي. نعم.
قال: فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع.
نعم كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني كونه مشاعا من عقار.
نعم، هذا الشرط الثاني لثبوت الشفعة، وفيه أمران. الأمر الأول أن يكون عقارا، فلا تدخل الشفعة في المنقولات، لحديث جابر المتقدم، فإن حديث جابر المتقدم في العقارات، يعني يا إخوة نحن مثلنا للعقار انتهينا، لكن أنا وأنت شريكان في سيارة، شريكان في سيارة، جئتني مثلا وقلت يا أخي أنت ما تستطيع أن تشتري سيارة لوحدك، وأنا ما أستطيع أن أشتري سيارة لوحدي، وأنت تحتاج السيارة في الصباح وأنا أحتاج السيارة في المساء، فتعال نشترك في السيارة، نشتري. قلت طيب والله، واشترينا سيارة، ثم بعت أنا نصيبي في السيارة، فهل لك الشفعة؟ على قول المصنف وهو قول الأكثرين من الفقهاء لا، لا شفعة في المنقول. هذا في الحقيقة يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب الشافعية وقول عند المالكية، لا شفعة في المنقول. ما الدليل؟ حديث جابر، فإنه إنما ورد في العقار، والشفعة على خلاف القياس فيقتصر فيها على المنصوص. والذي يظهر والله أعلم أنه حيث ما وجد الضرر على الشريك بالانتقال تثبت الشفعة، حيث ما وجد الضرر على الشريك بالانتقال تثبت الشفعة. سواء كان ثابتا أو منقولا. وحديث جابر إنما خرج مخرج الغالب، هذا الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. لأن يا إخوة نفس الضرر الموجود في الأرض بل أشد يوجد في السيارة، الأرض ثابتة لكن السيارة نحتاج أن نستعملها كثيرا، فإذا كان الشريك الجديد مشاكسا أو لا يلائمني أو يحتاج السيارة في الوقت الذي أحتاج فيه أنا للسيارة، فإنه يدخل الضرر علي. ولذلك الصحيح أن الشفعة قد تثبت في المنقول، والضابط هو وجود الضرر المتعدي، فإذا وجد الضرر المتعدي بالنقل فإنه تثبت الشفعة. نعم. والثاني في هذا الشرط كونه مشاعا بين الشريكين أو الشركاء. ما معنى مشاعا؟ يعني لم يقسم. أنا وأنت شريكان في الأرض بالنصف، لكن أين نصفي وأين نصفك؟ لم نقسم. هل سنقسم من جهة الشمال إلى الجنوب، من جهة الشرق إلى الغرب؟ لم نقسم، لحديث جابر رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فأخرج ما قسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
قال فلا شفعة للجار.
نعم، هذا مترتب على هذا الشرط، لا شفعة للجار عند الجمهور، ومنهم الحنابلة لحديث جابر، وجميع أحاديث الشفعة وردت فيما لم يقسم، وردت في الشركة. فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، يقال بالسين ويقال بالصاد، بسقبه وبصقبه، رواه البخاري في الصحيح. والسقب أو الصقب ما يقارب الدار، ما يقارب الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند أبي داود جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، وأيضا صححه الألباني. يعني يعترض علينا معترض، يقول كيف تقولون لا شفعة للجار وهذه الأحاديث موجودة؟ قلنا لا تعارض بين الأحاديث بحمد الله، فإن الشريك الذي لم يقاسم جار، الشريك الذي لم يقاسم جار، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فالمراد بالجار في هذه الأحاديث هو الشريك الذي لم يقاسم، بدليل حديث جابر رضي الله عنه، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال الجمهور أيضا لأنه لو ثبتت الشفعة بالجوار لتضرر الناس، لأن الجيران قد يقصرون، قد يكون للإنسان 4 جيران وقد يقع خصومة، وقد تعطل المصالح بهذا. وهذا الذي أختاره، أن الجار لا تثبت له الشفعة في بيت جاره وفي أرض جاره، لكن من محاسن الأخلاق ومن المروءات الطيبة أن الجار إذا أراد أن يبيع ما يجاور دار الجار أن يعرضه عليه، فإن اشترى فالحمد لله، وإن لم يشتري يبيع لغيره. هذه من المروءة ومن حسن الخلق، إذا أراد أن يبيع أن يأتي لجاره ويقول يا جاري أنا احتجت وأريد أن أبيع هذه الأرض التي بجوار بيتك، فإن كان لك غرض فهي بين يديك، فإن قال له نعم يتفقان على الشراء، وإن قال له لا الله يبارك لك فإنه يبيع. وهذا في الحقيقة يطيب القلوب ويقرب النفوس. طيب، بقي معنا الجار المشارك في بعض الملك لا في أصل الملك، الجار المشارك في بعض الملك لا في أصل الملك. قلنا الجار لأنه لا يشارك في أصل الملك، أنا لي بيتي وجاري له بيته، إذن ليس هناك شركة في البيت، ولكن هناك شركة في بعض الملك. مثال ذلك، لو اشترينا أرضا كبيرة أنا وأنت، ثم قسمناها نصف لك ونصف لي، واحتجنا لطريق بيننا، فتركنا جزءا من الأرض طريقا بيننا لم نقسمه، إذن أنا وأنت شركاء في هذا الطريق. لاحظوا يا أخوة، ما نتكلم عن طريق الحكومة، ما نتكلم عن الطريق العام، نتكلم عن الطريق الخاص. كما قلت لكم، احتجت أنا وأنت أن نجعل بيننا طريقا نسلكه في داخل أرضنا وليس في خارج أرضنا، فتركنا جزءا من الأرض لم نقسم، إذن بقيت الشركة فيه أو لم تبقى؟ بقيت الشركة فيه، أنا وأنت شركاء فيه، إذن نحن جيران وشركاء في بعض الملك، جيران في أصل الملك وشركاء في بعض الملك المتعلق بالأصل. فهل تثبت الشفعة هنا؟ لأن يا إخوة، لو نظرنا إلى الجوار نقول ما تثبت، وإذا نظرنا إلى الشركة نقول تثبت. ومن هنا اختلف العلماء، فقال العلماء لا تثبت له الشفعة، لا تثبت له الشفعة. فلو بعت أنا داري فليس له أن ينتزعها ممن اشتراها. لماذا؟ قالوا لأنه جار وقد حصلت القسمة، وقد حصلت القسمة. وقال بعض الفقهاء تثبت الشفعة هنا. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود، هذه القسمة، وصرفت الطرق، وصرفت الطرق يعني صار لكل طريق، وهنا لم تصرف الطرق فلم يتحقق القيد، لم يتحقق القيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود، وهذه وقعت، وصرفت الطرق، وهذه لم تقع، فلا شفعة. إذن تثبت الشفعة هنا أو ما تثبت؟ قالوا تثبت لعدم ثبوت الأمرين، وإنما ثبت أحدهما، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. وقعت الحدود لكن الطرق لم تصرف، وما دام ذلك كذلك فإن الشفعة ثابتة، وهذا قول قوي، بل هو عندي أقوى، عندي أقوى. إذن صارت المسألة على ثلاثة أفرع أو أضرب. الأول أن يكون بين شريكين، وهذه تثبت فيها الشفعة. الثاني أن يكون بين جارين مطلقا، وهذه لا تثبت فيها الشفعة. الثالث أن يكون بين جارين في أصل الملك شريكين في بعض الملك المتعلق بأصل الملك، وهذا تثبت فيه الشفعة على الراجح، وإن كان المذهب عند الحنابلة أن الشفعة لا تثبت فيه، وإنما تثبت فقط بين الشريكين. نعم.
قال رحمه الله ولا فيما ليس بعقار.
نعم، يعني ما ليس أرضا، ما ليس أرضا. ولو كان يسمى عقارا، يعني ما ليس أرضا ولو كان يسمى عقارا لا تثبت فيه الشفعة. مثال ذلك الشجر، لو استأجرنا أنا وأنت أرضا لمدة 50 سنة لنزرعها، استأجرنا أرضا شركة بيننا لمدة 50 سنة أرض زراعية لنزرعها، فغرسنا فيها شجرا، غرسنا نخلا مثلا، بعد 10 سنين أنا بعت نخلي، هل لك حق الشفعة؟ يقول لك المصنف لا، لأن شركاء فيما ليس أرضا، فيما ليس أرضا، الأرض ليست ملكنا وإنما نحن شركاء في الشجر. أو مثلا استأجرنا أرضا لمدة 99 سنة، استأجرنا أرضا لمدة 99 سنة وبنينا عليها بيتا، بنينا عليها بيتا شركاء فيه. الآن نحن نملك البيت، لكن هل نملك الأرض؟ هل نملك الأرض يا إخوة؟ لا، هي مستأجرة، وهذا يقع في بعض البلدان. ثم بعت أنا نصيبي من البيت، هل لك أنت يا شريكي حق الشفعة؟ يقول لك المصنف لا، لأن شريكان فيما ليس أرضا. ومن ذلك أيضا ما يسمى بشقق التمليك، إذا كان لا يملك صاحب الشقة جزءا من الأرض. يعني الآن النظام في السعودية، النظام الأخير، كل من يملك شقة لا بد أن يملك جزءا من الأرض، جزءا مشاعا من الأرض، لكن النظام القديم ما كان فيه هذا. وفي بعض بلدان المسلمين هكذا، تشتري الشقة وتملك الشقة لكنك لا تملك شيئا من الأرض. هذا على قول المصنف ما تدخله الشفعة، لأنه ليس أرضا، لأنه ليس أرضا. وحملوا حديث جابر على الأرض لما جاء فيه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا إنما يكون في الأرض. وهذا قول الجمهور في الحقيقة، قول الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية في الجملة على هذا. والمالكية عندهم قولان، والراجع عندي هو قول المالكية الآخر، أنه تثبت فيها الشفعة لوجود العلة، وهي دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك. وقد ذكرنا الضابط فيما مضى، أن كل ما يوجد فيه الضرر بالشركة تثبت فيه الشفعة بالانتقاد، حتى لو كان من المنقولات، فكيف إذا كان من الثابتات؟ كلها على الراجع عندي تثبت فيها الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد.
نعم، كشجر أي بدون الأرض كما مثلت، وبناء مفرد أي بدون الأرض كما مثلت. نعم.
قال قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض.
نعم، يعني إذا بيع الشجر مع الأرض فإن الشفعة تثبت في الأرض والشجر، والأصل الأرض والشجر تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإذا بيع البناء مع الأرض فإن الشفعة تثبت وتكون الأرض أصلا والبناء تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت أصلا. قال ابن قدامة في هذا الأخير لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. فصار الأمر هنا على ثلاثة أقسام: أن تباع الأرض فقط وهذا تثبت فيه الشفعة، أن يباع الشجر بدون الأرض أو الدار بدون الأرض وهذا على قول المصنف لا تثبت فيه الشفعة. وإذا قلنا قول المصنف فالأصل أنه المذهب عند الحنابلة، إلا أن أنبه على شيء آخر. والثالث أن تباع الأرض مع ما عليها من شجر أو بناء وهذا تثبت فيه الشفعة، وعلى الذي اخترته تثبت الشفعة في الجميع في الثلاثة أضرب. إذن احفظوا الضابط بالنسبة لما أراه راجحا، ضابطان مريحان في الشفعة: كل انتقال اختياري لحصة الشريك تثبت به الشفعة لشريكه، كل انتقال اختياري لحصة الشريك تثبت به الشفعة لشريكه، هذا من حيث الانتقال. الضابط الثاني: كلما وجد الضرر على الشريك بانتقال حصة شريكه ثبتت الشفعة، إلا إذا كان الانتقال كما قلنا جبريا. ضابطان يضبطان الراجح عندي، وهو فيما يظهر لي المتفق مع قواعد الشريعة بالتوسعة على الناس ودفع الضرر عنهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله. طبعا يا إخوة، الشفعة أولا هي من خصائص النظام الإسلامي، لا توجد الشفعة في الأنظمة الاقتصادية التي لا تبنى على الإسلام. وثانيا مسائلها دقيقة وقليلة التكرار، يعني بعض الطلاب ربما لأول مرة يسمع مسائل الشفعة، ربما يسمع عن الشفعة لكن مسائل الشفعة هذه مسائل جديدة، لكنها من دين الله، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تفقه، ومن فقهها ووجد عنده الحال ينبغي أن يعمل بها ولو كان في دولة لا تطبقها. يعني مثلا أنا مسلم وفي دولة نظامها ما يطبق الشفعة وحصل ما يقتضي الشفعة، وقال لي شريكي أنا أريد أن آخذ هذه الحصة بالشفعة، يجب أن أخضع لحكم الله وأن أعمل بالشفعة كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درس بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية، جعلني الله وإياكم حماة للعقيدة، والكرسي معروف في كرسي الشيخ عبد المحسن العبادة مده الله بالعافية ونفع به الطلاب، وقد سمعنا خبرا أثلج صدورنا، ويعلم الله لو وافق درس الشيخ درسي لأوقفت درسي. وبعد العصر إن شاء الله عندنا الدرس هنا بعد العصر في دليل الطالب. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول أنه يتناول أدوية فيها نسبة منوم كبير ولا يستطيع حضور صلاة الجماعة بسبب ذلك، يسأل ماذا عليه؟
فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كانت حالته تستدعي هذا الدواء، والذي أعرفه أنا أن الغالب أن مثل هذه الأدوية تستخدم في الحالات النفسية وهي ضرورة، لو لم يأخذ الإنسان الدواء لخرج عن حد الاعتدال وأصابه ما يصيبه مما هو معلوم، فلا حرج في أخذ هذه الأدوية بحسب تعليمات الطبيب، لكن يتخذ الإنسان من الوسائل ما يمكن لإيقاظه، فيضع المنبه ويوصي أهله إن كان مع أهله، ويوصي أصحابه إن كان مع أصحابه، ويقول أيقظوني مهما كان أيقظوني، فإن غلبه النوم لهذا الدواء فهو معذور. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول إمام قام إلى ركعة خامسة وسبح له ولم يرجع،
نعم،
فماذا يصنع المأموم في هذه الحال؟
المأموم لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عالما أو يظن ظنا غالبا أن الإمام زاد ركعة، يعلم أنها الخامسة أو يغلب على ظنه أنها الخامسة ولو بتسبيح إخوانه، وهنا يجب عليه أن يجلس، ولا يجوز له أن يتابع الإمام، لأنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة ثم اسمعوا ما أقول ولو كان مسبوقا، ولو كان مسبوقا، أنا فاتتني ركعة وأعلم أنه فاتتني ركعة، دخلت في الثانية، بعد الثالثة بالنسبة لي، الرابعة بالنسبة للإمام، جلست فإذا بالإمام يقوم، ما شاء الله جاتني ركعة، صلي أربع مع الإمام، نقول لا تفعل، اجلس، فإن ما لا يعتد به للإمام لا يعتد به للمأموم، فهي ركعة زائدة لك لا تزد، اجلس. حتى إذا عاد الإمام وسلم فإنك تقوم لركعتك الباقية، وأما الذي مع الإمام من الأول فإنه يسلم مع الإمام. بقي سؤالا، السؤال الأول إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وأنا مسبوق، سلم وسجد للسهو، ماذا أفعل؟ أقوم، لأني انفصلت عنه لما سلم، وآتي بركعتي وأسلم وأسجد للسه وأسجد للسه. السؤال الثاني: لو قمت مع الإمام، أنا مسبوق وقمت مع الإمام للخامسة ولم أعلم أنها خامسة، جئت وهو واقف في الركعة فدخلت معه ثم ظننته أخطأ في الجلوس للتشهد، لما قام للخامسة التي هي رابعة في ظني قمت معه أظنها الرابعة وسلمت معه، فما حكم صلاتي؟ لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تعلم أن الإمام قام إلى خامسة ولو لاحقا، يعني يمكن أن تعلم وأنت في المسجد، فإذا كان الوقت قريبا والعهد قريبا فإنك تقوم تأتي بركعة وتسجد للسهو، وإن فصل بين صلاتك فاصل أو خرجت من المسجد أو طال العهد، علمت من الغد، من الغد جاء واحد قال شفت شيخنا أمس صلى بنا خمس، قال متى؟ قلت متى؟ قال العصر، قال شيخ أنا صليت معه أربع، قال لا صلى خمسة، فعلمت أنه قام إلى خامسة فإنك تعيد الصلاة، لأنك إنما صليت ثلاث ركعات. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أحد الشباب: والدته قاطعته ولا تكلمه لأنه ينصحها بقسمة الإرث بالعدل، ويطلب منهم كذلك أن يعطوا إخوته من الأب من إرث أبيهم، ولكن أمه هجرته وقالت له: لا تكلمني أبدا عن الميراث، لا تكلمني، فهل عليه إثم في هذا؟
أولا يا إخوة، ينبغي على الإنسان أن يفرق بين الناس في أسلوب الخطاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يخاطب الناس جميعا بأسلوب واحد، ففرق بين أمر الولد وأمر الوالد، فرق بين أن تنكر على ابنك أو تنكر على أبيك، فرق بين الإنكار على الطالب والإنكار على الشيخ، فرق بين الإنكار على من يجب أن تحافظ على أن يحافظ على هيبته وهو ولي الأمر والقاضي، وبين من لا يجب أن يحافظ على هيبته، لكل مقامه ولكل أسلوب في نصحه وأمره والإنكار عليه. وبعض الشباب إذا تعلم لا يحسن كيف يعامل، فقد يكره الناس في العلم، وقد يكره أهله في الاستقامة. قلت مرارا وتكرارا: ينبغي على الشاب إذا استقام أو سلك طريق العلم أن يكون خيرا لأهله منه قبل ذلك، ليرى أهله أثر العلم وأثر الاستقامة. بعض الشباب يكون خدوما لوالديه، خدوما لإخوانه، فإذا استقام تغير عليهم، يقول له والده: يا بني اذهب معي إلى السوق، يقول: والله عندي موعد مع الشباب. يا بني اذهب بي إلى المستشفى، عندي كذا. هذا قد يكره الناس في الخير. كن للناس في الدنيا خيرا مما كنت قبل، ما لم يقتض الشرع شيئا. وكذلك الأسلوب، أنا مرة رأيت شابا ينكر على رجل أظن تجاوز 70 في الصلاة، فهو أنكر عليه بأسلوب مباشر وأنا أسمع، فالرجل يقول له أنا أصلي قبل ما تولد أمك، تعلمني الصلاة، لكن انظر إلى ما يروى عن الحسن والحسين لما رأى رضي الله عنهما وأرضاهما، والله إن حبهما إيمان، لما رأى يا شيخا لا يحسن الوضوء فجاء إليه قال يا شيخ أنا وأخي اختلفنا في الوضوء، من منا أحسن ونريد أن نحكمك بيننا. فتوضأ الحسن رضي الله عنه وأتقن، وتوضأ الحسين رضي الله عنه وأتقن، فقال كلاكما أحسن وضوءا مني، وتعلم منهما وأوصل له المقصود. ينبغي أن تعرف كيف تكلم الكبار، وأن تعرف كيف تكلم والديك، وأن تبتعد عن الإملال، الإكثار يمل، فاختر الأسلوب ولا توصل من تحدثه إلى الإملال، وتخوله بأسلوب مناسب. فنصيحتي للأخ أولا أن يلين مع أمه ويزيد في برها، وثانيا أن يرقق قلبها. ما لا يلزم المباشرة يا إخوة، يأتي بمقاطع تدور حول الموضوع، وإذا ركبت معه في السيارة يشغلها، ولا سيما للمشايخ الكبار ونحو هذا، مع أمر يجب يا إخوة ألا نغفل عنه وهو الدعاء. الدعاء أعظم سلاح، وأنت ساجد في آخر الليل اللهم اهد قلب أمي، اللهم وفقها للخير، اللهم أصلح شأنها، ادعو لها كثيرا. فنصيحتي لك يا أخي الآن أن تترفق بأمك، وأن تزيد في برها، وأن تنظر في أسلوب إنكارك عليها أو دلالتك لها على الخير. لا تترك الدلالة على الخير، ولكن انظر في الأسلوب وغيره إلى ما يناسب. أسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا إلى ما يرضيه عنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا دائمًا متتابعًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الفضلاء بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، فإن صلاتكم في يوم الجمعة على نبيكم صلى الله عليه وسلم معروضة عليه، فأكثروا ما استطعتم من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في بقية يومكم. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وقد فرغنا من شرح المسائل المتعلقة بكتاب الغصب وما ألحق به، ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في باب الشفعة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الشفعة.
نعم، الشفعة بإسكان الفاء وفي لغة بضمها، فيقال الشفعة ويقال الشفعة، والإسكان أشهر، يقال شفعت الشيء ضممته، وشفع الشيء بالشيء أي ضمه إليه. ومناسبة المعنى اللغوي للشفعة الاصطلاحية ظاهرة، لأن الشفعة الاصطلاحية فيها ضم نصيب إلى نصيب، والشفعة في الاصطلاح عند الحنابلة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق، فالشفعة عند الحنابلة حق تمليك وليست ملكا، فالشفيع له حق التملك لكنه لا يملك حتى يأخذ، وقد تقدم الفرق بين حق الملك وحق التملك، وأن حق التملك أن يستحق الإنسان أن يملك ما في يد غيره بسببه، كحق الأب في مال الولد فإنه حق تملك، المالك هو الولد، ولكن الأب له حق التملك، فله أن يملك من مال ولده ما يحتاج إليه بالشروط التي ذكرناها مرارا. إذن الشفيع إذا باع شريكه حصة من الشركة على الوصف الذي سنذكره فإنه يثبت له حق التملك، فإن شاء طالب فأخذ وملك، وإن شاء لم يطالب. وحق التملك لا يترتب عليه ضمان، لا يترتب عليه ضمان، ولا تجوز المعاوضة عليه، لا تجوز المعاوضة عليه، ولا يورث، ولا يورث. ولعلي أشير إلى مسألة ميراث الشفعة لاحقا إن شاء الله، وإن لم أشر فذكروني. استحقاق الشريك، فالشفعة أو الشفعة خاصة بالشريك، أما الجار مثلا فلا يملك حق الشفعة أو الشفعة، وسنتكلم عن هذه المسألة أيضا إن شاء الله. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، انتزاع، فإنه يأخذها بدون رضا المشتري وبدون رضا البائع، ينتزعها انتزاعا، انتزاع يعني لا يشترط لها الرضا، لا يشترط لها الرضا. يعني يا إخوة، أنا وزيد شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه من الأرض لعمر، يثبت لي حق الشفعة، فلي أنا أن أنتزع الأرض من يد عمر بغير رضا، وبغير رضا شريك الذي باع. هذا معنى انتزاع، أنه لا يشترط له الرضا. حصة شريكه فهو يملك انتزاع الحصة ولا يملك انتزاع الملك كله. يعني كما قلت، أنا وزيد شريكان في أرض كبيرة، زيد باع نصف حصته، باع نصف حصته وأبقى نصف حصته بيده، أنا أملك أن أنتزع الحصة التي بيعت، لا حصة الشريك كاملة. هذا معنى حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، يعني المشتري، بعوض مالي، بعوض مالي، بعوض مالي، يعني انتقلت بعوض مالي. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. المصنف رحمه الله لم يذكر التعريف، ولكم أن تسألوا لماذا لم يذكر التعريف، والجواب لأن التعريف موجود في الشروط التي ذكرها، فتلافيا للتكرار لم يذكر التعريف. ستلحظون عندما نشرح الشروط أن هناك مسائل أشرنا إليها في التعريف تذكر في الشروط. وأصحاب المتون يعمدون إلى الاختصار ما أمكن، والحكمة من ثبوت الشفعة دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك، لأن المشتري الجديد قد لا يناسبه، قد تكون بينهما عداوة، فلا يناسب أن يكون شريكا له، وقد يكون سيء الأخلاق. يعني مثلا يا إخوة، أنا اخترت زيدا لأني أحبه وأحب أخلاقه، فاشتركت معه في شراء أرض لنبني عليها بيتين. قام زيد فباع نصيبه إلى شخص، هذا الشخص الجديد قد لا أريد أن أجاوره، قد لا يناسبني، قد يكون بيني وبين خصومة، فيدخل علي الضرر بهذا. فلدفع هذا الضرر شرعت الشفعة، والشفعة ثابتة في الجملة بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار، انتبهوا يا إخوة، أو دار يعني مع الأرض، أو دار مع الأرض، أو حائط أي بستان. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأراضين والحوانيت والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها. نعم، وقع خلاف لبعض التابعين لكنه لا يضر، فالشفعة في الجملة مجمع عليها، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري بهذا اللفظ. وفي رواية عند مسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن حديث الشفعة ثابت في الصحيحين. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا، هذا ليس حكم قضائي في واقعة عين، وإنما قضاء شرعي، حكم. وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم به الله سبحانه وتعالى. وبعد أن اتفق العلماء على مشروعية الشفعة في الجملة، اختلفوا هل الشفعة تخالف القياس أو جارية على سنن القياس. فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشفعة تخالف القياس، لأن الشفعة فيها انتزاع من يد من انتقل إليه الشيء بعقد صحيح، وهذا يخالف المعلوم من قواعد الشرع. يعني يا إخوة الشفعة تنتقل الحصة إلى المشتري بعقد صحيح ليس فاسدا ويتم العقد، ومع ذلك للشفيع أن ينتزع الحصة منه. فقالوا إنها ثابتة على خلاف القياس، وهذا في الجملة عليه المذاهب الأربعة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية في قول، وبعض الحنابلة، واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع، إلى أن الشفعة جارية على سنن القياس. قالوا الشفعة أصل قائم بنفسه ثبت بالدليل وله علة ظاهرة، فهو جاري على سنن القياس. لماذا ذكرت لكم هذه المسألة وفيها شيء من الدقة؟ لأن هذه المسألة مؤثرة في باب الشفعة. فمن قال إن الشفعة تخالف القياس ضيقها جدا وقصرها على المنصوص، وهذا ما تلاحظونه إن شاء الله عندما نقرأ المسائل. ومن قال إن الشفعة جارية على سنن القياس ولها علة معلومة لأصل مستقل بنفسه، وسع الشفعة في كل ما وجدت فيه العلة، في كل ما وجدت فيه العلة. نعم.
قال رحمه الله: لا شفعة لكافر على مسلم.
نعم، أي أن الشفعة لا تثبت لأي كافر ذمي أو غير ذمي على مسلم. فلو كان هناك شريكان في أرض، أحدهما مسلم والآخر نصراني ذمي، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فإن النصراني لا تثبت له الشفعة، لا تثبت له الشفعة. لماذا؟ قالوا لما جاء أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. والحديث رواه الطبراني في الصغير، وقال الألباني منكر، فهذا الحديث ضعيف جدا. إذن استدلوا أولا بحديث، وهذا الحديث ضعيف. فيه نائل بن نجيح وأحاديثه مظلمة كما قال العلماء. واستدلوا كذلك بأن في الشفعة استعلاء للشفيع، ولا استعلاء لكافر على مسلم. الشفعة فيها مثل السلطان، ولا استعلاء لكافر على مسلم. أيضا قالوا لأن الشفعة متعلقة بالعقار، والكافر يمنع من الاستعلاء على المسلم في العقار حسا، ف فيمنع منه معنى. ما معنى هذا؟ تقدم معنا يا إخوة في أحكام أهل الذمة أن الذمي لا يرتفع بالبناء فوق بناء المسلمين، فهو ممنوع من الاستعلاء على المسلمين في العقار حسا، فكذلك يمنع من الاستعلاء على المسلمين في العقار معنى. وعند الجمهور تثبت الشفعة للذم على المسلم لعموم النصوص، لعموم النصوص، ولأنه حق يثبت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر. ولأن الشفعة حق يتعلق بالملك فلا ينظر فيه للمالك، ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن المسألة من مسائل السياسة الشرعية، فيرجع فيها إلى الحاكم والنظام، فإن رأى الحاكم أن المصلحة أن تثبت الشفعة للذمي فإنها تثبت إذ لا مانع شرعا، وإن رأى أن المصلحة أن لا تثبت له الشفعة فله ذلك. وهذا قول وجيه في المسألة. ومن هذا يعلم أن الشفعة تثبت للمسلم على الكافر، تثبت للمسلم على الكافر، وكذلك تثبت للذمي على الذمي، تثبت للذمي على الذمي. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا أن الشفعة تثبت للذمي على الذمي. إذن يا إخوة، على قول المصنف لا تثبت الشفعة للكافر على مسلم، وتثبت للمسلم على الكافر، وتثبت للذمي على الذمي لاستوائهم في الرتبة. وعند الجمهور تثبت الشفعة للذمي على المسلم. وسمعتم اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه.
نعم، الشفعة ثابتة للشريك فيما لم يقسم من العقار بالإجماع، كما تقدم في أول الكلام، وهذا يخرج غير الشريك كالجاري، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولا تكون الشفعة إلا عند انتقال الملك من يد الشريك، أما ما دام في يد الشريك فإنها لا تثبت الشفعة، ولو ادعى شريكه الضرر. يعني يا إخوة، جاءنا شخص وقال: أنا اشتريت هذه الأرض بالشراكة مع زيد، وكنت أظنه رجلا سمحا خلوقا، فلما شاركته وجدته رجلا شرسا صعب التعامل، فأريد أن آخذ نصيبه بالشفعة نقول لا شفعة لك، وإنما تكون الشفعة عند انتقال الحصة من يد الشريك إلى أجنبي، فتثبت الشفعة. طيب، ثبوت الشفعة له شروط عند أهل العلم. نعم،
قال رحمه الله بشروط خمسة.
نعم، هذه شروط لثبوت الشفعة، فإن تخلف واحد منها أو أكثر لم تثبت الشفعة. نعم،
قال أحدها كونه مبيعا.
نعم، هذا الشرط الأول، أن يكون انتقال نصيب الشريك بالبيع، بالبيع أو بعوض مالي كصلح على مال ونحوه، يعني بالبيع واضحة، أو بعوض مالي كصلح على مال. أنا عندي أرض أشترك فيها مع زيد، وخاصمني شخص في أرض أخرى، فقلت له تعال أصالحك، خذ نصيبي في تلك الأرض واترك هذه الأرض لي، فقال قبلت. انتقل نصيبي في الأرض التي هي شركة بيني وبين زيد بصلح على مال، هذا مثل البيع، هذا مثل البيع، لأن الشفيع يأخذه من يد من انتقلت إليه بعوض، فلا بد من عوض. وهذا ما علم من حديث جابر رضي الله عنه، فقد ورد في بعض ألفاظه لا يحل له أن يبيع، أيضا قوله فإن باع، إذن هذا نص في ماذا؟ في البيع، نص في البيع. وما ثبت بعوض مالي أو ما انتقل بعوض مالي هو مثل البيع. طيب، قال ابن العربي المالكي اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة، اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة. وقال ابن قدامة ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف، ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف. إذن انتبهوا، نأخذها خطوة خطوة. انتهينا من البيع، إذا انتقلت الحصة بالبيع تثبت الشفعة، ومثل البيع تماما المعاوضة على مال كالصلح على مال. بقي لو انتقل النصيب أو الشقص أو الحصة للشريك بغير عوض، بغير عوض، بدون عوض، ما أخذ الشريك عوضا. وهذا يقول العلماء على نوعين، النوع الأول أن يكون الانتقال جبريا، أن يكون الانتقال جبريا، وهذا هو الانتقال بالميراث، هذا الانتقال بالميراث. وهذا لا يغير من الأصل شيئا. فما تثبت به الشفعة؟ احتاج نمثل. شخص اشترى أرضا بالشراكة مع زيد فمات، نصيبه سينتقل لمن؟ للورثة بعوض. هل سيدفع الورثة مقابل؟ بدون عوض. هذا الانتقال باختياره أو انتقال جبري؟ انتقال جبري، يقع عند وجود السبب، فهذا لا يغير من الأصل شيئا، فالوارث يقوم مقام مورثه، فلا تثبت هنا الشفعة. النوع الثاني الانتقال الاختياري، كأن يهدي نصيبه أو يهب نصيبه، هذا باختياره، وهذا عند الجمهور لا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيه عوض، فإذا أراد الشريك أن ينتزع الحصة ينتزعها بماذا؟ ما في عوض أصلا، فبالتالي لا تثبت فيه الشفعة. وعند بعض الفقهاء تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ قالوا لأن العلة موجودة، وهي دفع الضرر عن الشريك. طيب، قلنا لهم إذا أراد الشفيع أن يأخذ هذه الحصة هل يأخذها بدون مقابل؟ قالوا لا، يأخذها بمقابل. ما هو المقابل؟ قالوا قيمتها، نقومها في السوق عند الهبة أو عند الهدية، كم كانت تسوى؟ قالوا تسوى 50,000، نقول له أعطي هذا الذي وهبت له الأرض 50,000 وخذ الأرض وتسلم من الضرر. واضح يا إخوة؟ وهذا الثاني عندي أرجح، طبعا يا إخوة الذين يقولون بالقول الأول يقولون هذا الشفعة مخالفة للقياس، فنقتصر على ما ورد في النصوص ولا ينظرون إلى العلة، لكن الراجع عندي أنه لا يوجد أصلا ما يخالف القياس، فكل ما قيل إنه مخالف القياس إنما تكون المخالفة لعلة خاصة أو لوجود فارق مؤثر. طيب، إذا انتقل بعوض غير مالي، نحن عرفنا إذا انتقل بعوض مالي، إذا انتقل بغير عوض، بقي إذا انتقل بعوض غير مالي. مثال ذلك، دفع حصته مهرا للزوجة، دفع حصته من الأرض مهرا للزوجة، انتقلت حصته من يده بعوض لكنه غير مالي. طيب، شخص قتل شخصا عمدا ما الذي يجب عليه؟ القصاص. فقال لأولياء الدم: هذه الأرض أنا شريك فيها مع زيد، تسوى 40 مليون، لي نصفها، أتنازل لكم عن الأرض وتتنازلون عن القصاص. فقالوا: قبلنا. انتقلت من يده إلى يدهم بعوض، لكنه عوض غير مالي، لأن عوض عن الروح، عوض عن النفس. في هذه الحال عند الحنابلة والحنفية لا تثبت الشفعة، لا تثبت الشفعة. لما؟ قالوا: لأن العوض لا يمكن رده. الآن لو قلنا تثبت الشفعة وأخذ الشفيع الحصة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرد العوض. طيب العوض هذا مهر، ما يمكن أن يرده. العوض فداء نفس، ما يمكن أن يرده. قالوا: فما دام أنه لا يمكن أن يرد العوض فلا شفعة، فلا شفعة. وعند الجمهور تثبت الشفعة، تثبت الشفعة. طيب إذا ثبتت الشفعة كيف يرد العوض؟ أما في المهر فلهم قولان. القول الأول: يرد مهر مثلها. ألم يدفعه مهرا لامرأة؟ ننظر في البلد، مهر مثل هذه المرأة كم في العادة؟ قالوا: تمهر 40,000. يرد 40,000 ويأخذ الأرض، يأخذ الحصة. وقال أكثرهم: بقيمة الحصة، قيمة الحصة. نسأل عن قيمة هذه الحصة عندما دفعها مهرا كم كانت؟ قالوا: قيمتها في السوق 50,000. نقول: ادفع 50,000، وهذا أرجح من الأول، هذا أرجح من الأول. وإن كانت مثلا عن القصاص، فإن أيضا له أن يأخذها ويرد قيمة الشخص في السوق، كم قيمته، فيرد القيمة. وقد وضع بعض العلماء ضابطا، طبعا لا يمشي مع قول المصنف وإنما يمشي على القول بثبوت الشفعة. قالوا: كل انتقال اختياري لحصة من الشركة تثبت فيه الشفعة، كل انتقال اختياري لحصة من الشركة تثبت به الشفعة. ما يخرج من هذا يا إخوة إلا الانتقال الجبري كما قلنا في الميراث. وهذا عندي أنا أرجح، أن كل انتقال اختياري باختيار المالك تثبت فيه الشفعة. ولاحظوا أننا نتكلم عن الشركاء لدفع الضرر عن الشريك، وهو المقصود الشرعي. نعم.
قال: فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع.
نعم كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني كونه مشاعا من عقار.
نعم، هذا الشرط الثاني لثبوت الشفعة، وفيه أمران. الأمر الأول أن يكون عقارا، فلا تدخل الشفعة في المنقولات، لحديث جابر المتقدم، فإن حديث جابر المتقدم في العقارات، يعني يا إخوة نحن مثلنا للعقار انتهينا، لكن أنا وأنت شريكان في سيارة، شريكان في سيارة، جئتني مثلا وقلت يا أخي أنت ما تستطيع أن تشتري سيارة لوحدك وأنا ما أستطيع أن أشتري سيارة لوحدي، وأنت تحتاج السيارة في الصباح وأنا أحتاج السيارة في المساء، فتعال نشترك في السيارة، نشتري. قلت طيب والله، واشترينا سيارة، ثم بعت أنا نصيبي في السيارة، فهل لك الشفعة؟ على قول المصنف وهو قول الأكثرين من الفقهاء لا، لا شفعة في المنقول. هذا في الحقيقة يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب الشافعية وقول عند المالكية، لا شفعة في المنقول. ما الدليل؟ حديث جابر، فإنه إنما ورد في العقار، والشفعة على خلاف القياس فيقتصر فيها على المنصوص. والذي يظهر والله أعلم أنه حيث ما وجد الضرر على الشريك بالانتقال تثبت الشفعة، حيث ما وجد الضرر على الشريك بالانتقال تثبت الشفعة. سواء كان ثابتا أو منقولا. وحديث جابر إنما خرج مخرج الغالب، هذا الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يا إخوة، نفس الضرر الموجود في الأرض بل أشد يوجد في السيارة، الأرض ثابتة لكن السيارة نحتاج أن نستعملها كثيرا، فإذا كان الشريك الجديد مشاكسا أو لا يلائمني أو يحتاج السيارة في الوقت الذي أحتاج فيه أنا للسيارة، فإنه يدخل الضرر علي. ولذلك الصحيح أن الشفعة قد تثبت في المنقول، والضابط هو وجود الضرر المتعدي، فإذا وجد الضرر المتعدي بالنقل فإنه تثبت الشفعة. نعم. والثاني في هذا الشرط كونه مشاعا بين الشريكين أو الشركاء. ما معنى مشاعا؟ يعني لم يقسم. أنا وأنت شريكان في الأرض بالنصف، لكن أين نصفي وأين نصفك؟ لم نقسم. هل سنقسم من جهة الشمال إلى الجنوب، من جهة الشرق إلى الغرب؟ لم نقسم، لحديث جابر رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فأخرج ما قسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
قال فلا شفعة للجار.
نعم، هذا مترتب على هذا الشرط، لا شفعة للجار عند الجمهور، ومنهم الحنابلة لحديث جابر، وجميع أحاديث الشفعة وردت فيما لم يقسم، وردت في الشركة، فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، يقال بالسين ويقال بالصاد، بسقبه وبصقبه، رواه البخاري في الصحيح. والسقب أو الصقب ما يقارب الدار، ما يقارب الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند أبي داود جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، وأيضا صححه الألباني. يعني يعترض علينا معترض، يقول كيف تقولون لا شفعة للجار وهذه الأحاديث موجودة؟ قلنا لا تعارض بين الأحاديث بحمد الله، فإن الشريك الذي لم يقاسم جار، الشريك الذي لم يقاسم جار، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فالمراد بالجار في هذه الأحاديث هو الشريك الذي لم يقاسم، بدليل حديث جابر رضي الله عنه، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال الجمهور أيضا لأنه لو ثبتت الشفعة بالجوار لتضرر الناس، لأن الجيران قد يكثرون، قد يكون للإنسان 4 جيران وقد يقع خصومة، وقد تعطل المصالح بهذا، وهذا الذي أختاره، أن الجار لا تثبت له الشفعة في بيت جاره وفي أرض جاره، لكن من محاسن الأخلاق ومن المروءات الطيبة أن الجار إذا أراد أن يبيع ما يجاور دار الجار أن يعرضه عليه، فإن اشترى فالحمد لله، وإن لم يشتري يبيع لغيره. هذه من المروءة ومن حسن الخلق، إذا أراد أن يبيع أن يأتي لجاره ويقول يا جاري أنا احتجت وأريد أن أبيع هذه الأرض التي بجوار بيتك، فإن كان لك غرض فهي بين يديك، فإن قال له نعم يتفقان على الشراء، وإن قال له لا الله يبارك لك فإنه يبيع. وهذا في الحقيقة يطيب القلوب ويقرب النفوس. طيب، بقي معنا الجار المشارك في بعض الملك لا في أصل الملك، الجار المشارك في بعض الملك لا في أصل الملك. قلنا الجار لأنه لا يشارك في أصل الملك، أنا لي بيتي وجاري له بيته، إذن ليس هناك شركة في البيت، ولكن هناك شركة في بعض الملك. مثال ذلك، لو اشترينا أرضا كبيرة أنا وأنت، ثم قسمناها نصف لك ونصف لي، واحتجنا لطريق بيننا، فتركنا جزءا من الأرض طريقا بيننا لم نقسمه، إذن أنا وأنت شركاء في هذا الطريق. لاحظوا يا أخوة، ما نتكلم عن طريق الحكومة، ما نتكلم عن الطريق العام، نتكلم عن الطريق الخاص. كما قلت لكم، احتجت أنا وأنت أن نجعل بيننا طريقا نسلكه في داخل أرضنا وليس في خارج أرضنا، فتركنا جزءا من الأرض لم نقسمه، إذن بقيت الشركة فيه أو لم تبقى؟ بقيت الشركة فيه، أنا وأنت شركاء فيه، إذن نحن جيران وشركاء في بعض الملك، جيران في أصل الملك وشركاء في بعض الملك المتعلق بالأصل. فهل تثبت الشفعة هنا؟ لأن يا إخوة، لو نظرنا إلى الجوار نقول ما تثبت، وإذا نظرنا إلى الشركة نقول تثبت. ومن هنا اختلف العلماء، فقال العلماء لا تثبت له الشفعة، لا تثبت له الشفعة. فلو بعت أنا داري فليس له أن ينتزعها ممن اشتراها. لماذا؟ قالوا لأنه جار وقد حصلت القسمة، وقد حصلت القسمة. وقال بعض الفقهاء تثبت الشفعة هنا. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود، هذه القسمة، وصرفت الطرق، وصرفت الطرق يعني صار لكل طريق، وهنا لم تصرف الطرق فلم يتحقق القيد، لم يتحقق القيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود، وهذه وقعت، وصرفت الطرق، وهذه لم تقع، فلا شفعة. إذن تثبت الشفعة هنا أو ما تثبت؟ قالوا تثبت لعدم ثبوت الأمرين، وإنما ثبت أحدهما. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود لكن الطرق لم تصرف، وما دام ذلك كذلك فإن الشفعة ثابتة. وهذا قول قوي، بل هو عندي أقوى، عندي أقوى. إذن صارت المسألة على ثلاثة أفرع أو أضرب. الأول أن يكون بين شريكين، وهذه تثبت فيها الشفعة. الثاني أن يكون بين جارين مطلقا، وهذه لا تثبت فيها الشفعة. الثالث أن يكون بين جارين في أصل الملك شريكين في بعض الملك المتعلق بأصل الملك، وهذا تثبت فيه الشفعة على الراجح. وإن كان المذهب عند الحنابلة أن الشفعة لا تثبت فيه، وإنما تثبت فقط بين الشريكين. نعم.
قال رحمه الله ولا فيما ليس بعقار.
نعم، يعني ما ليس أرضا، ما ليس أرضا. ولو كان يسمى عقارا، يعني ما ليس أرضا ولو كان يسمى عقارا لا تثبت فيه الشفعة. مثال ذلك الشجر، لو استأجرنا أنا وأنت أرضا لمدة 50 سنة لنزرعها، استأجرنا أرضا شركة بيننا لمدة 50 سنة أرض زراعية لنزرعها، فغرسنا فيها شجرا، غرسنا نخلا مثلا، بعد 10 سنين أنا بعت نخلي، هل لك حق الشفعة؟ يقول لك المصنف لا، لأن شركاء فيما ليس أرضا، فيما ليس أرضا، الأرض ليست ملكنا وإنما نحن شركاء في الشجر. أو مثلا استأجرنا أرضا لمدة 99 سنة، استأجرنا أرضا لمدة 99 سنة وبنينا عليها بيتا، بنينا عليها بيتا شركاء فيه. الآن نحن نملك البيت، لكن هل نملك الأرض؟ هل نملك الأرض يا إخوة؟ لا، هي مستأجرة، وهذا يقع في بعض البلدان. ثم بعت أنا نصيبي من البيت، هل لك أنت يا شريكي حق الشفعة؟ يقول لك المصنف لا، لأن شريكان فيما ليس أرضا. ومن ذلك أيضا ما يسمى بشقق، بشقق التمليك، إذا كان لا يملك صاحب الشقة جزءا من الأرض. يعني الآن النظام في السعودية، النظام الأخير، كل من يملك شقة لا بد أن يملك جزءا من الأرض، جزءا مشاعا من الأرض، لكن النظام القديم ما كان فيه هذا. وفي بعض بلدان المسلمين هكذا، تشتري الشقة وتملك الشقة لكنك لا تملك شيئا من الأرض. هذا على قول المصنف ما تدخله الشفعة، لأنه ليس أرضا، لأنه ليس أرضا. وحمل حديث جابر على الأرض لما جاء فيه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا إنما يكون في الأرض. وهذا قول الجمهور في الحقيقة، قول الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية في الجملة على هذا. والمالكية عندهم قولان، والراجع عندي هو قول المالكية الآخر، أنه تثبت فيها الشفعة لوجود العلة، وهي دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك. وقد ذكرنا الضابط فيما مضى، أن كل ما يوجد فيه الضرر بالشركة تثبت فيه الشفعة بالانتقال، حتى لو كان من المنقولات، فكيف إذا كان من الثابتات؟ كلها على الراجع عندي تثبت فيها الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد.
نعم، كشجر أي بدون الأرض كما مثلت، وبناء مفرد أي بدون الأرض كما مثلت. نعم.
قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض.
نعم، يعني إذا بيع الشجر مع الأرض فإن الشفعة تثبت في الأرض والشجر، والأصل الأرض والشجر تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإذا بيع البناء مع الأرض فإن الشفعة تثبت وتكون الأرض أصلا والبناء تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت أصلا. قال ابن قدامة في هذا الأخير لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فصار الأمر هنا على ثلاثة أقسام: أن تباع الأرض فقط وهذا تثبت فيه الشفعة، أن يباع الشجر بدون الأرض أو الدار بدون الأرض وهذا على قول المصنف لا تثبت فيه الشفعة، وإذا قلنا قول المصنف فالأصل أنه المذهب عند الحنابلة، إلا أن أنبه على شيء آخر. والثالث أن تباع الأرض مع ما عليها من شجر أو بناء وهذا تثبت فيه الشفعة، وعلى الذي اخترته تثبت الشفعة في الجميع في الثلاثة أضرب. إذن احفظوا الضابط بالنسبة لما أراه راجحا، ضابطان مريحان في الشفعة: كل انتقال اختياري لحصة الشريك تثبت به الشفعة لشريكه، كل انتقال اختياري لحصة الشريك تثبت به الشفعة لشريكه، هذا من حيث الانتقال. الضابط الثاني: كلما وجد الضرر على الشريك بانتقال حصة شريكه ثبتت الشفعة، إلا إذا كان الانتقال كما قلنا جبريا. ضابطان يضبطان الراجح عندي، وهو فيما يظهر لي المتفق مع قواعد الشريعة بالتوسعة على الناس ودفع الضرر عنهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله. طبعا يا إخوة، الشفعة أولا هي من خصائص النظام الإسلامي، لا توجد الشفعة في الأنظمة الاقتصادية التي لا تبنى على الإسلام. وثانيا مسائلها دقيقة وقليلة التكرار، يعني بعض الطلاب ربما لأول مرة يسمع مسائل الشفعة، ربما يسمع عن الشفعة لكن مسائل الشفعة هذه مسائل جديدة، لكنها من دين الله، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تفقه، ومن فقهها ووجد عنده الحال ينبغي أن يعمل بها ولو كان في دولة لا تطبقها. يعني مثلا أنا مسلم وفي دولة نظامها ما يطبق الشفعة وحصل ما يقتضي الشفعة، وقال لي شريكي أنا أريد أن آخذ هذه الحصة بالشفعة، يجب أن أخضع لحكم الله، وأن أعمل بالشفعة كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درس بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية، جعلني الله وإياكم حماة للعقيدة، والكرسي معروف في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد مده الله بالعافية ونفع به الطلاب، وقد سمعنا خبرا أثلج صدورنا، ويعلم الله لو وافق درس الشيخ درسي لأوقفت درسي. وبعد العصر إن شاء الله عندنا الدرس هنا بعد العصر في دليل الطالب في أسئلة شيء. لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول أنه يتناول أدوية فيها نسبة منوم كبير ولا يستطيع حضور صلاة الجماعة بسبب ذلك، يسأل ماذا عليه؟
فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كانت حالته تستدعي هذا الدواء، والذي أعرفه أنا أن الغالب أن مثل هذه الأدوية تستخدم في الحالات النفسية وهي ضرورة، لو لم يأخذ الإنسان الدواء لخرج عن حد الاعتدال وأصابه ما يصيبه مما هو معلوم، فلا حرج في أخذ هذه الأدوية بحسب تعليمات الطبيب، لكن يتخذ الإنسان من الوسائل ما يمكن لإيقاظه، فيضع المنبه ويوصي أهله إن كان مع أهله، ويوصي أصحابه إن كان مع أصحابه، ويقول أيقظوني مهما كان أيقظوني، فإن غلبه النوم لهذا الدواء فهو معذور. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول إمام قام إلى ركعة خامسة وسبح له ولم يرجع،
نعم،
فماذا يصنع المأموم في هذه الحال؟
المأموم لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عالما أو يظن ظنا غالبا أن الإمام زاد ركعة، يعلم أنها الخامسة أو يغلب على ظنه أنها الخامسة ولو بتسبيح إخوانه، وهنا يجب عليه أن يجلس، ولا يجوز له أن يتابع الإمام، لأنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة ثم اسمعوا ما أقول ولو كان مسبوقا، ولو كان مسبوقا، أنا فاتتني ركعة وأعلم أنه فاتتني ركعة، دخلت في الثانية، بعد الثالثة بالنسبة لي، الرابعة بالنسبة للإمام، جلست فإذا بالإمام يقوم، ما شاء الله جاتني ركعة، صلي أربع مع الإمام، نقول لا تفعل اجلس، فإن ما لا يعتد به للإمام لا يعتد به للمأموم، فهي ركعة زائدة لك لا تزد، اجلس. حتى إذا عاد الإمام وسلم فإنك تقوم لركعتك الباقية، وأما الذي مع الإمام من الأول فإنه يسلم مع الإمام. بقي سؤالا، السؤال الأول إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وأنا مسبوق، سلم وسجد للسهو، ماذا أفعل؟ أقوم، لأني انفصلت عنه لما سلم وآتي بركعتي وأسلم وأسجد للسهو، وأسجد للسهو. السؤال الثاني: لو قمت مع الإمام، أنا مسبوق وقمت مع الإمام للخامسة ولم أعلم أنها خامسة، جئت وهو واقف في الركعة فدخلت معه ثم ظننته أخطأ في الجلوس للتشهد، لما قام للخامسة التي هي رابعة في ظني قمت معه أظنها الرابعة وسلمت معه، فما حكم صلاتي؟ لا تخلو من حالي. الحالة الأولى أن تعلم أن الإمام قام إلى خامسة ولو لاحقا، يعني يمكن أن تعلم وأنت في المسجد، فإذا كان الوقت قريبا والعهد قريبا فإنك تقوم تأتي بركعة وتسجد للسهو. وإن فصل بين صلاتك فاصل أو خرجت من المسجد أو طال العهد، علمت من الغد، من الغد جاء واحد قال شفت شيخنا أمس صلى بنا خمس، قال متى؟ قلت متى؟ قال العصر، قال شيخنا صليت معه أربع، قال لا صلى خمسة، فعلمت أنه قام إلى خامسة، فإنك تعيد الصلاة لأنك إنما صليت ثلاث ركعات. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أحد الشباب: والدته قاطعته ولا تكلمه لأنه ينصحها بقسمة الإرث بالعدل، ويطلب منهم كذلك أن يعطوا إخوته من الأب من إرث أبيهم، ولكن أمه وجرته وقالت له: لا تكلمني أبدا عن الميراث، لا تكلمني، فهل عليه إثم في هذا؟
أولا يا إخوة، ينبغي على الإنسان أن يفرق بين الناس في أسلوب الخطاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يخاطب الناس جميعا بأسلوب واحد، ففرق بين أمر الولد وأمر الوالد، فرق بين أن تنكر على ابنك أو تنكر على أبيك، فرق بين الإنكار على الطالب والإنكار على الشيخ، فرق بين الإنكار على من يجب أن تحافظ على أن يحافظ على هيبته وهو ولي الأمر والقاضي، وبين من لا يجب أن يحافظ على هيبته، لكل مقامه ولكل أسلوب في نصحه وأمره والإنكار عليه. وبعض الشباب إذا تعلم لا يحسن كيف يعامل، فقد يكره الناس في العلم، وقد يكره أهله في الاستقامة. قلت مرارا وتكرارا: ينبغي على الشاب إذا استقام أو سلك طريق العلم أن يكون خيرا لأهله منه قبل ذلك، ليرى أهله أثر العلم وأثر الاستقامة. بعض الشباب يكون خدوما لوالديه، خدوما لإخوانه، فإذا استقام تغير عليهم، يقول له والده: يا بني اذهب معي إلى السوق، يقول: الله عندي موعد مع الشباب. يا بني اذهب بي إلى المستشفى عندي كذا. هذا قد يكره الناس في الخير. كن للناس في الدنيا خيرا مما كنت قبل، ما لم يقتض الشرع شيئا. وكذلك الأسلوب، أنا مرة رأيت شابا ينكر على رجل أظن تجاوز 70 في الصلاة، فهو أنكر عليه بأسلوب مباشر وأنا أسمع، فالرجل يقول له أنا أصلي قبل ما تولد أمك، تعلمني الصلاة. لكن انظر إلى ما يروى عن الحسن والحسين لما رأى رضي الله عنهما وأرضاهما، والله إن حبهما إيمان، لما رأى يا شيخا لا يحسن الوضوء فجاء إليه قال يا شيخ أنا وأخي اختلفنا في الوضوء، من منا أحسن ونريد أن نحكمك بيننا. فتوضأ الحسن رضي الله عنه وأتقن، وتوضأ الحسين رضي الله عنه وأتقن، فقال كلاكما أحسن وضوءا مني، وتعلم منهما وأوصل له المقصود. ينبغي أن تعرف كيف تكلم الكبار، وأن تعرف كيف تكلم والديك، وأن تبتعد عن الإملال، الإكثار يمل، فاختر الأسلوب ولا توصل من تحدثه إلى الإملال، وتخوله بأسلوب مناسب. فنصيحتي للأخ أولا أن يلين مع أمه ويزيد في برها، وثانيا أن يرقق قلبها. ما لا يلزم المباشرة يا إخوة، يأتي بمقاطع تدور حول الموضوع، وإذا ركبت معه في السيارة يشغلها، ولا سيما للمشايخ الكبار ونحو هذا، مع أمر يجب يا إخوة ألا نغفل عنه وهو الدعاء. الدعاء أعظم سلاح، وأنت ساجد في آخر الليل اللهم اهد قلب أمي، اللهم وفقها للخير، اللهم أصلح شأنها، ادعو لها كثيرا. فنصيحتي لك يا أخي الآن أن تترفق بأمك، وأن تزيد في برها، وأن تنظر في أسلوب إنكارك عليها أو دلالتك لها على الخير. لا تترك الدلالة على الخير، ولكن انظر في الأسلوب وغيره إلى ما يناسب. أسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا إلى ما يرضيه عنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.